حصريا على موقع نداء الإسلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفسع، يا من خزائن جوده في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع. اللهم إنا نسألك في بداية هذه الكلمة أن تحقن دماء إخواننا على أرض ليبيا، وأن ترينا في ذلك الظالم المعتدي عجائب قدرتك، وأن تحقن دماء المسلمين في كل مكان، وأن تصلح أحوالهم، وأن تولي عليهم خيارهم، وأن تكتب لهذه الأمة ما فيه الخير والنصر والعزة والتمكين. أما بعد، فإني أحمد الله تعالى أن يسر لي زيارة هذا الجامع الطيب المبارك ورؤية هذه الوجوه الطيبة المباركة، وأسأل الله لي ولكم القبول والإعانة والسداد والتوفيق والرشاد. أين الخلل؟ هذه كلمة ربما أحيانا نقولها إذا وقعت مشكلة، إذا وقعت مشكلة في البيت ولا في العمل ولا في الدولة ولا في وزارة، وين الخلل؟ من أين صدر هذا الخطأ؟ كيف نحل هذه المشكلة؟ هذا السؤال لابد على المسلم أن يسأل نفسه دائما هذا السؤال إذا صدر منه ما لا يجوز له أن يفعله، لا سيما إذا كانت تلك الأمور على مستوى الأمة. اليوم نحن نمر بمرحلة تاريخية كبيرة تمر بها أمة الإسلام. الأحداث التي وقعت في كثير من بلاد العالم الإسلامي والتي لا تزال الآن تقع أيضا في المنطقة تثير مثل هذا السؤال، أين الخلل؟ ما الذي دفع إلى هذه الأحداث تصل إلى هذا المستوى؟ أين الخلل؟ هل الخلل في الحكام؟ هل الخلل في الشعوب؟ هل الخلل في القوانين؟ هل الخلل في الأنظمة؟ هل الخلل في الإنسان نفسه؟ هل الخلل في الدين؟ ما الذي دفع وجعل الأمة تصل إلى هذا المستوى من ربما المواجهات في بعضها، وربما من التغيير في بعضها، وربما من أيضا الاحتقان في البعض الآخر؟ أود على عجالة أن أطرح ما عندي ببعض العناصر التي ربما تنفعنا سواء على مستوى الأمة أو على المستوى الفرد، فإني تعودت أن لا أتكلم على المستوى الكبير الذي ربما يوجه فيه الخطاب إلى من بيدهم الحلول ويستطيعون أن يساهموا في التغيير، ولكن أيضا الفرد المسلم لابد أن يدرك أنه بحاجة أن يسمع وأنه بإمكانه أن يغير ويتغير. يمكن أن نقول أن من أسباب الخلل الذي ربما تقع في الأمة وعلى مستوى الفرد البعد عن العلم. الإنسان لما يقدم على أي أمر يكون جاهلا به، ليس عنده دراية به، في الغالب يقع منه الخلل. والحافظ ابن حجر يقول عن أقوام تكلموا فيما لا يحسنون، قال: من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. الإنسان الذي يقدم على أمر ما أتقنه ولا تعلم فيه ما يجب في الغالب يصدر منه الخطأ والخلل، لكن إذا قرأ واطلع وتعلم وجمع المعلومات الوافية في الغالب أن نشاطه أو جهده ينصب في المكان الصحيح. لذلك أمتنا قصرت في باب العلم والقراءة والاطلاع، ولا زالت مستوى الأمية على مستوى العالم الإسلامي لا زالت كبيرة، تحتاج إلى جهود من أجل أن يقضى عليها حتى يصبح الفرد المسلم قادر على أن يقرأ ويتعلم، لا سيما أننا أمة أول ما نزل علينا اقرأ. من الأسباب أيضا التي ربما تكون هي محلا للخلل أننا ربما نعيش بعقلية ما يسمى عند بعض المفكرين عقلية البعد الواحد، عندما ننظر إلى مشكلة بعضنا يقول سببها كذا، كأن ما لها سبب إلا واحد. يعني الآن لو سمعت بمشكلة، مشكلة البطالة في دولة ما، هل المشكلة هو عدم وجود أعمال ووظائف، أو المشكلة أن الجيل يريد نوعية من الوظائف، أو المشكلة في الراتب أو المكافأة التي ستعطى لهذا العامل في هذه الوظيفة؟ القول بأن المشكلة هو تقصير دولة أو تقصير الحكومة في عدم توفير، ربما يكون هذا هو السبب. ربما هناك موجود وظائف، ولكن هناك من الجيل من لا يرغب مثلا أن يعني يكون موظفا في وظائف غير مناسبة له، يعتبرها غير لائقة، مثلا كان يكون محاسب في بقالة على سبيل المثال، ولا في سوبر ماركت، ولا أن يكون مسؤول عن عمالة مثلا، ولا عن يقول لا أنا ما يليق بي. إذا الوظيفة موجودة، ولكن هو يرى نفسه أنه يجب أن يوضع على مكتب وله سكرتير وله كذا، ولا ويشترطون شروط معينة في بعض الوظائف، وربما قالوا هنا ما في توفير وظائف، ما في أعمال، ولكن تبين المشكلة ما هو الحقيقة، ما هو لعدم وجود وظائف، ولكن لأن هناك ممن يريدون الوظيفة يريدونها مفصلة لهم على نمط معين. وهكذا حينما ننظر إلى أي مشكلة ننظرها إنها سببها شيء واحد، في الغالب نخفق. أحيانا بعض المشاكل هي مجموعة تراكمات، يعني مثلا عندك خلاف دائم بين زوجين، تريد تنظر إيش المشكلة، إيش المشكلة بينك وبين زوجتك يا ولدي، يقول والله هي دائما تتدمر تتضجر، ما عمرها شكرت، ما عمرها حمدت. طيب عن هذا أصل المشكلة؟ ما في مشكلة أخرى؟ ربما هي تتدمر وتتضجر لأنك لا تنفق عليها، ربما لأنك لا تحسن معاملتها، ربما لأنك ما أصلحت من وضعهم، المنزل اللي ساكنين فيه مثلا غير مناسب لهم، ولهم أكثر من 20 سنة على هذا الوضع، وكل تعد أنك تغير تغير وما تغير، وهي بالتالي تكون مشحونة ترى غيرها في وضع أحسن، وهي لا زالت على وعود، وبعدين تقول أنت ليه تقول كذا وليه. فأنت إذا نظرت بعض المشاكل الزوجية على سبيل المثال، أقول هناك من ينظر إليها بمنظار واحد على أن هذا هو سبب المشكلة، في حين أن لا، هناك مجموعة أسباب ربما توافرت في القضية. ولذلك دائما أنا أنصح إخواني الذين ربما يكونون في دوائر حكومية أو مسؤولين عن أقسام أو عن أي جهة، إذا أرادوا أن يحلوا مشكلة معينة في العمل لا ينظرون إليها بمنظار واحد، تكلف فيها لجنة تدرس ما سبب المشكلة لنستفيد، لأن القضاء على أسباب المشكلة هو الذي يجعلنا نصل إلى الحل الصحيح. أما نجي نطبطب على المرض وأصله لا يزال لم يحل، هذا ما هو صحيح، ما هو صحيح. يعني مثل الذي يريد يعالج مشكلة تغيير منزل، يعني أهله وأولاده يقولون وضعنا غير مناسب، أنت تستطيع أن يكون منزلنا أحسن من هذا، فيطبطب عليهم يقول خلاص إن شاء الله بسفركم اليوم سفرية، الأسبوع القادم بطلع فيكم أوروبا، هذا هو الحل؟ ما حليت أصل المشكلة. طيب أسبوع سافروا رجعوا، بعدين أصل البيت لا يزال موجودين فيه، يعيشون في ضيق في ضنك، يريدون تحسين الوضع. فلا بد عند النظر إذا للمشاكل يجب أن ننظر إليها من عدة أوجه. هناك مثالين في السنة النبوية ممكن أن نضرب بهما مثل كيف نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض المشاكل التي وقعت. في إحدى الغزوات حدث نوع من المواجهة بين أحد الأنصار مع أحد المهاجرين، فقال المهاجر يا للمهاجرين، وقام الأنصار وقال يا للأنصار، وكاد فريقين منهما أن يعني يتواجها ويصير بينهما عراك. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. وين الآن القضية؟ مجرد اثنين ما صارت الآن، لكن رأى النبي أن القضية ربما ستنسحب على جميع المهاجرين وجميع الأنصار وتصبح حرب داخلية في الأمة بسبب الدعوة لقضية الانتماء، وهذا يقول أنا مهاجر من مكة، وهذا يقول أنا أنصاري من المدينة، وهذا يقول يا للخزرج، وهذا يقول يا للأوس، وهذا يقول يا لقريش، تبدأ القضية حرب أهلية طاحنة. فأراد أن يعالج القضية بأن يقضي على أصولها وجذورها، دعوها فإنها منتنة. ثم نزل قول الله: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أتت الآية تعالج القضية من جانب آخر، وأنه لا يجوز يفتخر أحد على أحد لانتمائه أو لقبيلته، إنما القضية محل التقوى عند الله، والكرامة هي التقوى والقرب من الله عز وجل. موقف آخر حدث من المنافقين أنهم يعني قالوا كلمة الكفر وتهجموا على النبي عليه الصلاة والسلام، وخاصة عبد الله بن أبي بن أبي سلول كان ينطق بالكفر ويسيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فكان بعض الصحابة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لماذا لا تقتله يا رسول الله؟ لماذا لا تضرب عنقه؟ هذا قاعد يتكلم بالكفر. النبي عليه الصلاة والسلام نظر لقضية القتل من منظر آخر، قال: أتريدون أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه؟ بعدين إذا تكلم الناس بهذا صدينا عن سبيل الله وصدينا الناس عن الدين، لأنهم يقولون الدين قاعد يقتل أصحابه. فنظر نسمى أن الإعراض هو الحل، وأن يعرض عنهم ولا يبالى بهم، وطالما الإسلام قوي والأمة قوية ففي الغالب أن هؤلاء لا تقوم لهم راية، إنما يقومهم عند الضعف. فكان رأى أنه سلم من القتل ليس هو الحل، بل بالعكس مساوي أعظم. فإذا نحن نحتاج أن ننظر إلى قضايانا سواء على مستوى الأمة أو على مستوى الفرد، يجب أن ننظر إليها من عدة أوجه، وننظر أيضا إلى عواقب كلا الحلول من أجل أن يصل الإنسان إلى الحل المناسب. الأمر الثاني أو الثالث مما قد يكون محلا للخلل، أنا ربما أحيانا نخلط بين الوسائل والأهداف. نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث في هذه الأمة لأجل أن يعبد الناس لله، ليعبدوا الله حتى ينالوا جنته ويقيهم النار، هذا هدف غاية بعث من أجلها النبي عليه الصلاة والسلام. واتخذ النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الغاية عدة وسائل يحققها، فكان يدعو على المنبر، وكان يلقي الدرس، وربما وعظ عند المشهد، وربما سافر إلى مكان كذا يبلغ، ويأتي للنوادي، ويأتي إلى، ما ترك وسيلة يمكن أن يوصل هذا الهدف إلا سلكه صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا نحن حينما تكون أهدافنا واضحة والوسائل التي نريد أن نصل بها إلى هذا الهدف واضحة، في الغالب ننجح. لكن إذا خلطنا وجعلنا الوسيلة هدف والهدف وسيلة اختلت عندنا الأمور. أضرب لكم مثل مما هو واقع اليوم عندنا. أنا أسأل سؤال: الزواج في الإسلام يا إخوة هدف أم وسيلة؟ سؤال: الزواج غاية وهدف أم هو وسيلة؟ يا الربع نشفت ريقي أبي مايا. أيوة، هدف ولا وسيلة؟ هدف. في فريق من هذا اللي سجل الهدف؟ أي تفضل. وسيلة. إيش الهدف؟ الهدف إيجاد الأسرة والأبناء وخروج الجيل لتحقيق العبودية لله. أما الزواج نفسه هو وسيلة لهذا الهدف. اللي صار عندنا الآن إن الزواج في حد ذاته أصبح هدف، ولذلك شوف التفاخر فيه. لما أصبح يصبح هو الهدف، صار عملية الغلاء في المهور، الغلاء في نفس الزواج، الغلاء في الاستعداد له، الغلاء في الطلبات سواء من قبل الرجل أو قبل المرأة، وصار هذا سبب لتوقف الزواج عند بعض الشباب، لأن هناك خلل، هناك خلل. وقل مثل هذا ليس فقط في الزواج، أيضا
في ما يسمى بالبناء البيت. البيت وسيلة لأن يحفظ الإنسان أهله وأولاده ويحقق منه المقصود، لكن لما يصير هدف يصير التفاخر ويضع أموال طائلة في ما لا وراء نفع، كان الأولى به أن يجعله في غير هذا. ما الفائدة من ساحات تكون كبيرة في البيت ينفق عليها أموال تشترى وهي مجرد يعني محل للغبار والأتربة؟ ما الفائدة من أن أجعل البيت أكثر من 30 غرفة وأنا أهلي ما يحتاجون إلا إلى 5-6؟ إذن هذا المال بدل ما أضعه لأكون محلا للتفاخر حتى يأتي الناس يزورونه من كل مكان، أكتفي بالقدر الذي أحتاجه وأعيش في المقام الذي أرى أنه يناسبني، والباقي أصرفه في وجوه الخير والإعانة أو في وجوه أخرى. المؤتمرات الآن اللي يعلن عنها، الآن مؤتمرات تأتي من وزارات أو من جهات، لما يكون المقصود والهدف من المؤتمر هو الخروج بتوصيات لنصح الأمة وتحقيق أهداف، تجد العناية بالأمور الشكلية قليل لأنه عندهم هدف مهم. لكن لما يكون المقصد هو بس إقامة المؤتمر، مو مهم إيش التوصيات وإيش الأطروحات وإيش الأوراق اللي تطرح فيه، تجد الاهتمام وين بيكون المؤتمر؟ في أعلى فندق في البلد، يجب أن توضع سيارات للضيوف، أعلى أنواع السيارات، يجب أن يؤخذ لهم أجنحة، يجب أن يكون لهم كذا وكذا. تبدأ تغلو تلك الشكليات على القضية الأساسية التي ينبغي أن تكون فيها العناية. هذا الواقع اليوم في الأمة، أصبحت اليوم الاهتمام بالمظاهر بالأشكال، ونسينا العناية بالأصل، العناية بالقلوب والعناية بالدين الذي يجب أن يكون محلا للاهتمام والرعاية والبذل. وهنا يكمن الخلل في الأمة، حينما تصرف جهودها في المظاهر والأشكال وتنسى الجوهر والحقائق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. هذا محل تعظيم الرب، فلننظر هل نحن نعتني بهذا القلب. اليوم الواحد منا إذا أصيب بدنه بشيء ما بقي مستشفى ما يطرقها لأجل أن يعالجها، لكنه هل أتى يوما ما لطالب علم أو لشيخ يقول: إني أشكو قسوة في قلبي، أشعر أن إيماني بدأ يضعف، أنا أريد أن أدق ناقوس الخطر وأعلن حالة الطوارئ، أشعر أن ديني ضعيف؟ ما تجد هذه مثل هذه العبارات، إنما تجد الجسم إذا كان عند الإنسان مرض في القلب ولا مرض في الصدر ولا في الرأس، يبدأ يطرق كل المستشفيات ويسافر إلى كل العالم لعلاج هذا البدن، لكن أن يتأثر القلب إيمانه دينه، هذا لا تجد أنه يهتم به كثيرا. في حين أن سلفنا الصالح كان عنايتهم بأمر الدين وليس بالمظاهر، ما كانوا يبالون بمرض الأبدان، كانوا يعلنون حالة الطوارئ في مرض القلب يعني في الدين. والدليل قصة حنظلة ابن عامر، خرج مرة من البيت نافق حنظلة، قاعد يعلن على الملأ، من منا يتحمل يخرج من بيته يقول للناس أنا منافق؟ يقابله أبو بكر يقول: ما لك يا حنظلة؟ قال: يا أبا بكر، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعظنا ويذكرنا ونصبح عنده كأن على رؤوسنا الطير من الإجلال والخضوع والخشوع، فإذا خرجنا منه وذهبنا إلى بيوتنا عافسنا النساء ولاعبنا الأولاد وغفلنا ونسينا. أليس هذا نفاق يا أبا بكر؟ لماذا لا نكون في بيوتنا كما نكون عند رسول الله؟ قال له أبوك: والله إني لأجد نفس الوضع، نفس ما تجد أنت أنا أجد. قال: قم بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى طبيب القلوب بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. فيأتي حنظلة ويخبر النبي عليه الصلاة والسلام بها القضية: يا رسول الله، إنا نكون عندك ويكون كأننا على رؤوسنا الطير، فإذا خرجنا من عندك عافسنا النساء ولاعبنا الأولاد ونسينا وغفلنا. قال: يا حنظلة، واسمع معي ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا حنظلة، لو تكونون في بيوتكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، أو قال: لصافحتكم الملائكة وأنتم على فرجكم، ولكن ساعة وساعة. شوف الآن أعلن حالة الطوارئ حنظلة عشان شعر بأن هذا مرض في القلب، مرض في الدين، خلل. لكن لما مرض معاذ بن جبل وخرج أصبح يوما ورأى الطاعون قد سرى في جسمه، ماذا قال؟ ابتسم وقال: مرحبا بغائب طال انتظاره، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. رأى أن الجسد هذا لا يبالي به، أن يمرض هذا الجسد ليس محل إشكال، المشكلة هنا إذا مرض القلب. فأنت اسأل نفسك، كم مرة بكيت من خشية الله؟ كم مرة شعرت أنك تخشع إذا قرأ القرآن؟ طيب أنت ما تبكي من خشية الله ولا تخشع لسماع القرآن، ليه ما تعالج نفسك؟ ليه ما تقول هذا مرض؟ ربما تبكي من قصة أو من شعر يتلى عليك، أو من قصة يقولها لك فلان، أو ربما من مسلسل أو من فيلم، ولكن يقرأ عليك القرآن الذي لو أنزل على جبل فلا يهتز فيك شعره، هذا مرض. الله يقول في القرآن: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. جبل عظيم نرى ربعه وثلاث أرباعه في الأرض، لو تلي عليه القرآن لخر، ونحن يتلى علينا القرآن صباح مساء ولك أنا نسمع، هذا خلل، هذه قسوة، هذا مرض. الله يقول: فويل للقاسية قلوبهم، فويل للقاسية قلوبهم. وعيد، لماذا لا تعلن هذا المرض وتبدأ تسلك الطرق الذي يعالجه يجعلك أكثر خضوعا وخشوعا وإخباتا؟ بالله عليك، أنت الآن الحمد لله تصلي الصلوات الخمس، لكن كم صلاة تخشع فيها؟ كم صلاة تشعر أنك تخرج منها وأنك ازددت إيمانا وقربا من الله؟ لماذا لا تسأل نفسك هذه الأسئلة؟ لأن هذه هي محل السؤال أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، الصلاة. فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. أيضا من صور الخلل أحيانا ضعف القدرة على إيجاد البدائل المناسبة. أحيانا قد نمنع أهلينا من أمور، نقول هذا حرام، نمنع الناس من مسألة نقول هذا حرام. طيب المفروض على أهل العلم وأهل الدراية وأهل القدرة أنهم إذا رأوا أن هناك أمور ممنوعة في الإسلام أن يبحثوا عن أشياء بديلة تسد الخلل، تسد هذا النقص بما أباح الله عز وجل. كنا من قبل لما كان العلماء يتكلمون عن رؤية التلفزيون ورؤية القنوات كنا نقول: وين البديل؟ طيب إذا ما وجدنا للناس بديل سوف يضطرون أنهم يشاهدون، لكن الحمد لله الآن وجد البديل، هذا حللنا مسألة الآن القنوات، لكن باقي عندنا أشياء كثيرة تحتاج إلى بدائل سليمة. ليس بالضرورة أن تكون، قد يكون من الخطأ أن نقول عنها إسلامية، لكن نقول بدائل سليمة ما هي ممنوعة شرعا. فاحرص على أنك في حلك لأي قضية تمنع فيها شيء أن توجد البديل، أما أن تقول أنا أمنع وأنت تتصرف هذا ما هو سليم. الله لما حرم الربا أباح البيع، لما حرم الزنا أباح الزواج، وهكذا ما تجد شيء يحرمه الله إلا في مقابله ما هو أباح، بل ما أباحه الله أعظم مما حرم وأكثر. العلماء حصروا آيات الأحكام في القرآن 500 آية في القرابة، والبقية آيات القرآن عندك أكثر من 6000 ونيف من آيات القرآن، ما في إلا 500 فقط آيات أحكام، والباقي كلها لا علاقة لها بالأحكام الشرعية. ولذلك كان المباح عندنا في الشرع أكثر من المحرم. فينبغي إذا منعت أولادك من شيء، لا لا تفعل، طيب عطى شيء يسد هذا الخلل حتى لا تضطره إلى أن يناقض كلامك أو يخالفه، هذا مبدأ. وهكذا الأمة اليوم إذا منعت من أشياء يجب أن يوجد لها البدائل المناسبة من أجل أن تسد النقص الذي عندها. الأمر الرابع من أو الخامس من صور الخلل السقوط في التبرير. مع الأسف أننا قد نخطئ ولا نعترف بالخطأ، نحاول أن نوجد للخطأ أمور أخرى. طيب ليه ما تعترف أن هذا تقصير منك؟ يعني إنسان معلم في المدرسة مستوى الطلاب سيء، نقول له يا أستاذ كيف الطلاب الرسوب عندك أكثر من 70%؟ قال يا أخي الطلاب كسالة ما فيهم خير وأهاليهم ما يتابعونهم. طيب ليه ما تقول أنت قدرتك على إيصال المعلومة خطأ؟ أنت ما عندك أسلوب استطعت أن توصل لهم المعلومة، لماذا لا تعترف ربما التقصير منك؟ ولقد أنكر الله على الصحابة لما قالوا كيف نهزم وفينا رسول الله، كيف نهزم في أحد يتسلط علينا خالد وأتباعه فيكسرون رباعية النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل المغفر في وجهه ويسكب دمه الشريف؟ قالوا هذا الكلام، كيف وفينا رسول الله؟ فأنزل الله أولما أصابتكم مصيبة قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم، بدل ما تقولون لا السبب كذا، الخلل كان فيكم. وفعلا لما نزل أولئك الرماة وخالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصاب الأمة ما أصابها. إحنا اليوم كل خطأ وخلل يقع نقول السبب كذا، نبعد أنفسنا من دائرة الاتهام. لو في وزارة موجود فيها خلل أول ما يطلع الوزير يقول عندنا مشكلة في كذا، الموظفين مقصرين. طيب ليه ما تقول أنت مقصر في وزارتك، أنت ما تقوم بما يجب عليك تجاه هذه الوزارة، وقل مثل هذا مدير إدارة ولا إنسان مدير مدرسة ولا رب أسرة. ليش أبنائك فيهم هالسلوك؟ قال يا أخي عجز مع الأسف، هؤلاء أبنائي كسالى. طيب يمكن أنت أسلوبك في التربية غلط، لماذا لا تحاول أن ترتقي من مستوى التبرير وتحاول تحط الأخطاء على أشياء ما صحيح، تعترف تقول نعم أنا المشكلة، الخلل عندي أنا. نريد أن تتعلم الأمة الاعتراف بالخطأ. ليس عيبا أن يقول إنسان أنا أخطأت ويسعى لإصلاح الخطأ، ليس عيبا، العيب أن يكابر الإنسان ويلزم غيره الخطأ، هذا هو العيب. لماذا استحق كعب بن مالك ومن معه صاحبيه الثلاثة أن يخلد الله ذكراهم في سورة التوبة ويثني عليهم ويتوب عليهم؟ لأنهم لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في تخلفهم عن غزوة تبوك اعترفوا بالحق، قالوا يا رسول الله ترى الموضوع منا نحن. المنافقين كانوا يقولون شغلتنا أموالنا وأهلنا يا رسول الله، يأتون بمبررات ما هي صحيحة، لكن هؤلاء جاءوا واعترفوا بالحق، قالوا الخطأ عندنا يا رسول الله، شغلتنا أنفسنا يا رسول الله، غرتنا الدنيا يا رسول الله، فاعترفوا. سكت عنهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 يوما ما كان يكلمهم، إلى أن أنزل الله فيهم قرآنا يتلى وبشروا بهذه التوبة. قال الله وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. خلد الله ذكرهم في الآية وشهد لهم بأن الله تابع لأنهم صدقوا واعترفوا بأن الخطأ منهم. لا بد أن يكون لدينا الشجاعة الأدبية أن نعترف بأخطائنا، لا دائما تحمل غيرك. إنسان زوج دائما يقول المشكلة عندي زوجتي، زوجتي هي السبب، وفي الحقيقة عنده هو أسلوبه سيء في التعامل، لا يثني ولا يبارك ولا يكافئ ولا يسمع منا كلمة طيبة ثم يقول هم هي السبب. آخر أمر أختم به هذه الكلمة، أن من صور الخلل عندنا أننا ربما نقيم الأحداث التي تقع سواء في مجتمعاتنا أو في الأمة تقييم سطحي بسيط، ما نتعمق في فهم أصل المشكلة وسببها. يعني لما قال الله عن كلمة طيبة ذكر فيها الأصل والفرع والنتيجة، قال سبحانه ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.
هنا ذكر الأصل ثم الفرع ثم النتيجة، قال أصلها ثابت، قال وفرعها في السماء، ثم قال تؤتي أكلها كل حين، هذه الثمرة والنتيجة. إذن كل مشكلة لها أصل، لها جذور، لها نتيجة. إذا أردنا أن ندرس أي حدث لابد أن يشتمل على هذه الأمور من أجل أن نصل إلى الحل أو الجواب له. ولذلك كلما تعمقنا في النظر لأسباب المشكلة وجمعنا أصولها وفروعها ونتائجها وصلنا. ولذلك يقول من يقول أن هناك قاعدة في الأحداث أن نبحث في أصل الأحداث وجهتها وأهدافها، بهذا نصل إلى معرفة أصل المشكلة. وأما إذا كابرنا ولم نتعمق في فهمها فسيتكرر الخطأ إلى ما شاء الله، وستبقى الأحداث ربما عرضة إلى أن تتفاقم دون الوصول إلى الحلول المناسبة. إن من أسباب عدم اعترافنا بالخلل أيها الإخوة أحيانا يكون الكبر، وأحيانا يكون الجهل، وأحيانا يكون الغفلة. نحن بحاجة أن نتذاكر وأن نسمع الوعظ المناسب، نسمع ما يكون فيه نفع لنا ولأمتنا. أما مع الغفلة أو الكبر أو الإعراض أو الجهل وعدم الرغبة في تصحيح الوضع، ربما سنبقى على ما نحن فيه وربما نزداد سوءا. ولذلك الأمة اليوم بمجموعها مطالبة أن تنظر إلى الأسباب التي ترفع عنها أسباب المذلة، وكل مجتمع يتدارس ما يكون سبب بالخلل الذي فيه من أجل أن يدرأ عن نفسه الشرور والمهالك. كما أننا نخاطب بهذا الأمر على مستوى الأفراد، نخاطب به على مستوى الجماعات وعلى مستوى الدول وعلى مستوى الأمة، لأننا نريد للناس الخير. نحن أيها الإخوة تعلمنا في الإسلام أن ديننا يربينا على أن نحمل الخير للبشرية ونحمل السعادة لهم، ونريد أن نكون معينين لهم على ذلك. ولذلك من تعريف علماؤنا للسلام الذي هو تحيتنا السلام عليكم، هو أن تسلم مني وأن لا ترى مني ما يسوءك، وأن يكون معناها الرحمة ومعناها الخير. كل هذه المعاني ذكروها أهلا في معنى السلام، فلنكن كذلك، لنكن رحمة على مجتمعاتنا على دولنا، لنكن سبب، لأن نكون سببا في الإصلاح والتقويم والانتقال من السيء إلى الحسن، ومن الخطأ إلى الصواب، ومن المؤخرة إلى المقدمة، وبإمكاننا أن نفعل ذلك. ومن يحضر في الصلاة في أول صف قادر على أن يتجاوز كثير من العقبات التي يجعلها الشيطان بينه وبين فعل الخير والإحسان. اللهم حرم هذه الوجوه على النار، اللهم حرم هذه الوجوه على النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في ليبيا، اللهم احقن دماء إخواننا المسلمين في ليبيا، اللهم احقن دماء إخواننا المسلمين في ليبيا، وأصلح لهم الحال واكفهم شر طاغيتهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وجزاكم الله خيراً.